بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ ابن جبل، قال: لبيك يا رسول الله سعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله سعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خوفا من الإثم. وهذا في باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. كونه خص معاذا ولم يذكر هذا العلم لآخرين حتى لا يتكلوا، ففيه أن الناس يتفاوتون في الفهم والعلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس رضي الله عنه قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. انتهى هذا الباب فيه حديث معاذ، وهو فضيلة، نص في فضيلة كلمة التوحيد، وهذا في حق من مات عليها. ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه، أي يموت على ذلك بحيث ما يخرمها بشرك ولا ينقضها بردة وغير ذلك من نواقضها. إلا حرمه الله على النار، يكون هذا التحريم إن كان في حق من حقق التوحيد أنه لا يدخل النار مطلقا، وفي حق من له لمم وذنوب يمحص بها يكون حرمه الله على النار، أي لا يخلد فيها، أو يكون محرما على النار العظمى التي هي الكفار، والقول الأول أقرب أنه لا يخلد فيها. وفيه فضيلة الصدق، وأن الإنسان إذا قال قولا من القلب هو النافع من توحيد أو كلام نافع أو غير ذلك. أما إذا كان القول من اللسان فثمرته ضئيلة إن لم يكن حج على صاحبه فثمرته قليلة، حتى قيل: مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. يا قوم، من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملأ؟ أظهر بين الخلق إحسانه وخالف الرحمن لما خلق. قوله في هذا الحديث ومعاذ رديفه على الرحل، حديث أنس، دليل على حفاوة النبي صلى الله عليه وسلم بمعاذ. وما أردف النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هم من خواص أصحابه. قوله قال يا معاذ بن جبل قال لبيك، وكرر عليه ثلاثا وهو يقول لبيك وسعديك يا رسول الله، كان إذا تكلم تكلم ثلاثا لتأكيد الأمر، وإذا سلم سلم ثلاثا، فالتأكيد لا بد منه لما الكلام الذي لا يفهم، التأكيد مطلوب. وفيه أن الناس الذين سيبلغهم هذا الكلام ما هم كلهم سيتكلون ولا شك، فمن الذين قد يبلغهم كبار الصحابة علماء الصحابة ما يتكلون، ولكن قد يبلغ أناسا شبه عامة أو أعراب أو نحو ذلك يخشى عليهم أن يقولوا كفانا لا إله إلا الله نترك العمل، ولا يفهمون ما يتعلق بالجمع بين الترهيب والترغيب، وأن من حقوق لا إله إلا الله العمل، وأن العمل داخل في مسماها، في مسمى التوحيد. وفيه دليل على نشر العلم تبرئة للذمة، قوله قال فأخبر به معاذ عند موته تأثما، كان يخاف من إثم عدم بيان ذلك، قاله عند موته تأثما. وعلى هذا يحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يتكلون على نوع مخصوص من الناس، وإلا فإن إبلاغ مثل هذا العلم أمر مطلوب. قال الحافظ رحمه الله فيه جواز الاجتهاد بحضرته صلى الله عليه وسلم، استدل بعض متكلم الأشاعرة في قوم قول يتكلوا على أن العبد اختيارا كما سبق في علم الله، لا يعني له اختيار، نعم له اختيار من حيث عمل الخير والشر، وليس له اختيار من حيث بعض الأمور من طول وقصر وبياض وسواد ورزق وغنى وفقر وهكذا، أمور له فيها اختيار وأمور ليس له فيها اختيار. الحديث الذي يليه هو قطعة منه، إنما ساقه لفائدة إسنادية فيها متابعة إلى أنس بن مالك، فسند عالم سدد معتمر من سليمان عن أبيه عن أنس، هذا سند رباعي، بينما السند الأول إسحاق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس خماسي. ويستفاد من هذا أن أناس يدخلون الجنة بغير حساب، من حقق توحيد الله دخل الجنة بغير حساب، قول حرمه الله على النار، وقد يدخل الجنة مباشرة بغير حساب ولا عرض على النار. وفيه دليل على العناية بالتوحيد، وأنه من اعتنى بتوحيد الله عز وجل سلم من عذاب الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاطب شخصا قال يا فلان، حتى وإن كان قريبا منه خاطبه بحرف النداء. وفيه أن الاستبشار بالخير قد يكون خيرا ويدفع بالإنسان إلى العمل الصالح، وأن تبشيرهم ببعض الأمور قد ربما يدفع بهم إلى غيره، فما كان يضر الناس وجب الحرص على إبعاد ما يضرهم. تفضلوا حفظكم الله.